السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، أشهد أنه رسول الله حقا إلى ثقله الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه لا نبي بعده، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن مجالس العلم هي مجالس الخير والذكر، هي المجالس التي تحفها الملائكة. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله تعالى ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، وأعلى مجالس الذكر هي مجالس العلم، فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم، وحفوها بأجنحة. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يغفر لأهل الذكر ولأهل مجالس الذكر، وأنه يغفر لمن جاء وكان معهم وإن لم يكن منهم، كما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من جاء أن الملائكة تحف مجالس الذكر وتستغفر لهم، وأن الله تعالى يسألهم وهو أعلم، وأن الله تعالى يغفر لهم، وأن الملائكة تقول إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا فضل عظيم، مجالس الذكر، وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويعظم سبحانه وتعالى في القلوب وفي الثناء بالألسن وفي الأعمال بتعبد له سبحانه وتعالى. وكذلك مجالس الذكر يذكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها في مجالس الذكر يبين فيها أسماء الله وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات التي وصف بها نفسه والتي وصف بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه المجالس يعرف المعبود سبحانه وتعالى، يعظم الرب سبحانه وتعالى. هذه المجالس فيها يذكر الله ويعظم الله ويبين ما يستحقه من العظمة سبحانه وتعالى والجلال، تذكر أسماء الله وصفاته، يعرف بها الرب سبحانه وتعالى، يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وما له عليهم سبحانه وتعالى من النعم العظيمة، أوجدهم من العدم وخلقهم ورباهم بنعمه سبحانه وتعالى. يعرف يذكر في هذه المجالس حق الرب سبحانه وتعالى الذي من أجله خلقهم، يبين فيها الأوامر والنواهي، ما أوجب الله وما حرم الله، فيتعبد لله تعالى بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر، يتفقه في دين الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفقه في الدين يكون أعظم الفقه، الفقه في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته، ثم الفقه في شرعه ودينه. والفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، تفقه في أسماء الله وصفاته، ما له تفقه في أسرار الأسماء والصفات، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتبه المتعددة، في النونية وهي الكافية الشافية، وفي طريق الهجرتين، في كتابه بيان العلم، وغير ذلك من كتبه المتعددة يبين فيها أسرار الأسماء والصفات. وهذا هو الفقه الأكبر. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابة في أسماء الله وصفاته سماه الفقه الأكبر. والفقه الأصغر هو الفقه في شريعة الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، والعلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، العلم بأسماء الله وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الرب سبحانه وتعالى. ما كان المعلوم هو الرب سبحانه كان أشرف العلوم، أشرف العلوم العلم بأسماء الله وصفاته. بذلك تعرف ربك وتعرف خالقك وتعرف المنعم المتفضل الذي أوجدك من العدم والذي ربك بنعمه، تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه التي أنعم بها عليك. بهذا تكون عرفت ربك ومعبودك. ثم بعد ذلك تنتقل إلى الفقه الثاني، الفقه في الشريعة، في الأوامر والنواهي الذي هو حق الله تعالى، والذي من أجله أوجدك، والذي من أجله خلق الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرف حقه سبحانه، حقه الأوامر والنواهي، حقه سبحانه أن تمتثل الأوامر وتمتثل النواهي، تؤدي ما أوجب الله عليك، تنتهي عما حرم الله عليك. هذا هو دين الله، وهي الأوامر والنواهي، الشريعة أمر ونهي، تصديق بالأخبار التي أخبر بها سبحانه وتعالى، تصديق وتنفيذ، تصديق للأخبار وتنفيذ للأوامر. وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأما معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بهما تعرف ربك ومعبودك وخالقك، وبتوحيد الألوهية تؤدي حقه الذي أوجب الله عليك، الذي أوجب الله عليك. وتوحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له، والذي من أجلها من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله قامت سوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد. ثم قسم ثالث من العلم، وهو العلم بالجزاء يوم القيامة، العلم بجزاء أهل التوحيد والمؤمنين وما لهم عند الله من الكرامة، والعلم بجزاء من ترك التوحيد وهم أهل الشرك أو ضعف في حق التوحيد وهم أهل المعاصي، وما أعد الله لهم من العقوبة والعذاب في الدار الآخرة. بهذا تنحصر أنواع العلوم وأقسام العلوم إلى هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول العلم بأسماء الله وصفاته، وهذا هو العلم المعبود، العلم بأسماء الله وصفاته وفعله. النوع الثاني العلم بحق المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. والعلم الثالث العلم بالجزاء والعاقبة لأهل التوحيد ولمن ترك التوحيد. ولهذا يقول الأعلام القيم رحمه الله: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا هو القسم الأول. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثالث. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذه أقسام العلم النافع، وما عدا ذلك من العلوم هذا هو العلم الشرعي. هذه أقسام العلم الشرعي، إذا أطلق العلم ينصرف إلى هذا العلم الشرعي، وإذا أطلق العالم ينصرف إلى العالم الشرعي. هذا هو الأصل، وهذا هو الاصطلاح الشرعي. إذا قيل عالم فهو العالم بأسماء الله وصفاته، والعالم بحق الله تعالى، والعالم بالجزاء. والعلم إذا قيل العلم ينصرف إلى هذه الأقسام: علم بأسماء الرب وصفاته وأفعاله، علم بحقه سبحانه وتعالى، علم بالجزاء. وإذا أريد ما سوى ذلك من العلم فلا بد من القيد. إذا أريد عالم في غير عالم الشرعي يقيد، وقال العلم عالم طب، عالم هندسة، عالم صيدلة، عالم جيولوجيا، عالم كيمياء، عالم نجارة، عالم حدادة، عالم سباكة، عالم كهرباء. وكذلك العلم، إذا قيل العلم صرف العلم الشرعي في أقسام الثلاث. وإذا أريد غيره فيقال علم طب، علم صيدلة، علم فلسفة، علم كذا، علم جيولوجيا. ولكن انعكست المفاهيم عند بعض الناس اليوم، فصاروا يطلقون العلم على العلوم التجريبية، يقول هذا العلم فقط هذا العلم. العلم الطبي يسمى علم، علم الصيدلة، علم الجيولوجيا علم بدون قيد. وكذلك العالم يقول العالم، يريدون به عالم الصيدلة. حتى رواد الفضل يقول العلماء، وهذا لا شك أنه مخالف للغة العربية والاصطلاح الشرعي. يجب أن يقال عالم فضاء، علماء رواد الفضاء، وهكذا كل علوم الأخرى، علم الطب وعلم الصيدلة وعلم الفلك وعلم الزراعة والتجارة والنجارة. هذه علوم لا بد منها، وهي من فروض الكفايات، ولا بد للأمة أن تقوم بهذه العلوم حتى تستغني عن أعدائها. وإذا تعلم المسلم هذه العلوم وعلمها وحصلت نيته فهو مأجور، وهو مأجور. ولكن العلم الشرعي هو الذي ورد به النصوص بفضله، والعلم الشرعي هو الذي عبادة، العلم الشرعي عبادة يتعبد بها الإنسان لله، فلا يجوز أن نريد به الدنيا وحطامها، بل العلم الشرعي أسمى وأعلى وأغلى من أن تريد به الدنيا. ولكن ما أتك من الدنيا يكون وسيلة معينة، أما أن تتعلم لأجل الدنيا فهذا المصيبة والبلاء. ولهذا جاء في الحديث ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لن يرح رائحة الجنة، وإن الريح لا يوجد من مصيرة كذا وكذا. وكذلك جاء الوعيد على من تعلم العلم ليباري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه. وكذلك أيضا جاء يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالعلم الشرع عبادة لا بد أن يكون لله، لا لأجل الدنيا. فإذا تعلم لأجل الدنيا عليه هذا الوعيد الشديد، كن داخل في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك إذا تعلم لأجل الرياء مراعاة الناس يقال عالم، تعلم لأجل الدنيا، تعلم لأجل الناس، لأجل مراعاة الناس، لأجل أن يرتفع صيته، عليه الوعيد الشديد. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد قتل في المعركة، ومتصدق أنفق أمواله في المشاريع الخيرية. فأما الأول فيؤتى به ويوقف بين يدي الله فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول الله: ماذا فعلت يا فلان؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم يعني لأجلك. فيقول الله: لو كذبت. تقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وليس لك إلا ذلك. فيأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالثاني الذي قتل في المعركة شهيدا ويوقف بين يدي الله، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك. فيقول الله: لك كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع ويقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالثالث الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية ويوقف بين يدي الله، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله: لك كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ليقال فلان جواد ويقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. فيأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. رواه مسلم في صحيح. هؤلاء الثلاثة ما الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ هو إرادة غير وجه الله. الأول العالم لو كان مريدا لوجه الله لكان من الصديقين الذين يلون الأنبياء، درجة الأنبياء، لأن المؤمنون أربع طبقات كما قال الله: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا العالم وهذا القارئ لو كان مريدا بعمل وجه الله لكان من الصديقين. والثاني الذي قتل في المعركة لو كان مريدا بذلك وجه الله لكان من الشهداء، والشهداء مرتبتهم تلي مرتبة الصديقين. والمتصدق الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات لو أراد بذلك وجه الله لكان من الصالحين. وذلك أن العلم تعلم العلم وتعليم عبادة, تعلم العلم وتعليم عبادة, والعبادة لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة حتى تحقق فيها أمران أو أصلان. الأصل الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة, والأمر الثاني أن تكون موافقة للشريعة. لا بد من هذه الأصلين, لا بد أن تكون كل عبادة تعمل لله. انظر فتش في نفسك كل عبادة تعمل, صلاة صيام زكاة حج بر الوالدين صلة الأرحام أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعوة إلى الله تعلم تعليم صدقة إحسان إلى الجيران كف نفسك عن المحارم. انظر إذا توفر فيها أصلان فعملك مقبول. الأصل الأول أن تريد بهذا العمل وجه الله, لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا حطامها. الأصل الثاني أن يكون عملك موافقا للشريعة. هذا الأصلان لا بد منهما في كل عمل يعمله الإنسان. الأصل الأول أن يكون خالصا لله مراد به وجه الله والدار الآخرة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, هذا الأمر الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة, العمل الصالح والموافق للشريعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, الأمر الثاني, هذا الشرط الثاني وهو أن يكون العمل خالصا لله. العمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص, والعمل الصالح هو الموافق للشريعة. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويسلم الوجه وأن يكون العمل خالصا لله, وهو محسن الإحسان أن يكون العمل موافقا للشريعة. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثبت في الصحيحين من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا تخلف الأصل الأول وهو الإخلاص حل محله الشرك, وإذا تخلف الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حل محله البدع. والأصل الأول وهو الإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله, مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تخلص العمل لله. والأصل الثاني وهو متابع هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وهذا الأصلان هما أصل الملة وأساس الدين. أساس الدين أصل الملة وأساس الدين أن يشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية, وأن يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هما أصل الدين وهما أساس الملة. بهاتين الشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام. فإذا شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة دخل في الإسلام. وبهاتين الشهادتين إذا ختم للإنسان في آخر حياته كان من أهل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهاتان الشهادتان هو مفتاح الجنة. يبقى بعد ذلك الأسنان وهي العبادة. قيل لوهب بن ربه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم, ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان, فإن جئت بأسنان فتح لك وإلا لو ترك. وأسنانه هي الواجبات والمحرمات. الواجبات يفعلها والمحرمات يتركها. الصلاة أسنان المفتاح, ما هي؟ الصلاة الزكاة الصوم الحج بر الوالدين صلة الأرحام. كذلك ترك المحرمات, ترك الشرك, ترك عقوق الوالدين, ترك قطيعة الرحم, ترك الزنا, ترك السرقة, ترك الشرب والخمر, ترك الغيبة, ترك النميمة, ترك عقوق الوالدين, وهكذا. والعلم فضله عظيم وشرفه كبير كما لا يخفى عليكم. النصوص تكاثرت النصوص في فضل العلم والعلماء, والله تعالى نوه بأهل العلم ورفع شأنهم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تعالى قرن أهل العلم بالإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله. لما خرج قارون الذي آتاه الله الدنيا وآتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وكان يخرج على قومه في الصباح بحلة وفي المساء بحلة، قال ضعفاء البصائر لما خرج قارون فخرج على قومه في زينته، قال ضعفاء البصائر الذين يريدون الحياة الدنيا الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر أهل العلم، العلم الذي أعطاه الله العلم والبصيرة ماذا قال؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هكذا أهل العلم وأهل البصيرة، أهل العلم وأهل البصيرة هم الذين يفزع الناس إليهم في الملمات وفي الشدائد، لأن الله أعطاهم العلم والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في الأمور التي تحصل سواء من أمور الأمن أو من الخوف. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف انظر لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أمور الأمن وأمور الخوف مثل أمور الاضطرابات الآن والشبهات التي تنشأ من الحروب أو من الشبهات، الشبهات التي تحصل من الاشتباه في الأمور سواء كانت في الحروب أو الاشتباه التي تحصل من عدم فهم النصوص، كل هذا يرجع فيها إلى العلماء، يرجع فيها إلى العلماء والعلماء يبينون للناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى من رفعه لشأن العلماء عند الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، أجل مشهود به، أعظم شهادة وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية، الشهادة لله تعالى بالوحدانية هذه أعظم شهادة وأجل مشهود به. استشهد الله تعالى عليها الله سبحانه ثم استشهد عليها نفسه سبحانه، شهد سبحانه نفسه بذلك ثم أشهد ملائكته ثم أشهد أهل العلم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من العلم دون غيره، فقال تعالى نبيه الكريم قل ربي زدني علما، وطلب العلم والسعي إلى العلم سعي إلى الجنة وطريق إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو البصيرة التي يؤتاها أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل، الدعاة لا بد لهم من علم وبصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للمسلم أولا أن يحمد الله أن وفقه للإيمان وهداه الإسلام وأن يعلم أن هذه نعمة عظيمة من الله بها عليه ليس بفضل منه ولا بحول منه ولا قوة. الله تعالى من علينا وهدانا الإسلام ليس بحول منا ولا قوة، ننظر إلى من حولنا من اليهود والنصارى، الدول النصرانية كم عددها؟ كثيرة، أمم كلها ظلت على سواء السبيل. كل هؤلاء من مات منهم على كفره فهو حطب جهنم بالله النار. ونحن من الله علينا بالإسلام، فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثبتنا الله، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. نحن من الله علينا بالإسلام ليس بحول منا ولا قوة. انظر اليهود، إلى النصارى، انظر إلى الوثنيين، انظر الملاحدة، انظر المجوس، انظر إلى الرافضة كم أعدادهم. ونحن من الله علينا لأن وفقنا للدين الحق ولسلوك السبيل الطريق المستقيم، طريق أهل السنة، طريق الحق، طريق أهل السنة والجماعة. فعلينا أن نحمد الله وأن نشكر الله على هذه النعمة. ثم أيضا من الله عليك بالعلم وجعلك تسلك طريق العلم، فهذه أيضا نعمة أخرى، هذه أعظم النعم بعد نعمة الإسلام. فعلى طالب العلم أن يحمد الله وأن يثني على الله وأن يلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه، وأن يتأدب بالآداب بآداب طالب العلم حتى يمن الله عليه بالعلم. فالعلم رزق، هو رزق القلوب، رزق يرزقه الله من شاء من عباده. العلم رزق، الرزق الله تعالى هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق قسمان، رزق القلوب وهو العلم والإيمان، والثاني رزق الأبدان وهو الطعام والشراب. ورزق القلوب أعظم، رزق الأبدان يرزق الله الكافر والمؤمن، الكافر والمؤمن يرزقه الله، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، المؤمن والكافر كله يرزق الله رزق الأبدان الطعام والشراب. تكفل الله برزق جميع الخلائق، كل نفس منفوسة تكفل الله برزقها، لا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس لفث في روحي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولكن رزق القلوب هذا خاص، خاص خاص بالمؤمنين، خاص بأهل العلم وأهل البصيرة، خاص ببعض المؤمنين ليس كل المؤمنين، لأن المؤمنين بعضهم عامة وهم مؤمنون. فهذا رزق خاص، خاص ببعض المؤمنين وهم الذين من الله عليهم بالعلم. فعلى المسلم أن يحمد الله وأن يتأدب بآداب طالب العلم التي أهمها الإخلاص لله عز وجل، أولا استشعار هذه النعمة وشكر الله عليها، ثم الإخلاص بأن يقصد بتعلمه وتعليمه وجه الله والدار الآخرة، لا شهادة، لا أقصد الشهادة ولا الرفعة ولا الشهرة ولا أي مقصود آخر. وما جاءه بعد ذلك يكون مشجع ومعين له من المال أو من المكافأة وما أشبه ذلك، يكون معين ومساعد له. ثم أيضا الحرص على طلب العلم وحضور الحلقات وعدم التخلف، ثم الإصغاء ومجاهدة النفس على حضور الذهن، ثم أيضا محبة الخير للغير، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن لا تحسد غيرك، وأن تفيد غيرك وتعلم غيرك، وأن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك. ومن أيضا شكر هذه النعمة أن تفشي هذا العلم وهذه الفائدة، الفوائد التي تحصل عليها وتعلمها غيرك حتى ينتفعوا. ومنها الحرص على تقييد الفوائد وضبطها في الذهن وفي الكتابة ومع الزملاء، ومنها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بفضله وأن يرزقك من العلم ما رزق به عباده المؤمنين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وأن يثبتنا على دينه القويم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وأن يثبتنا على دينه القويم إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله ندرس ونتكلم على ما يسر الله على هذه الرسالة التي سمعتم اسمها رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه رسالة للإمام العالم العلامة شيخ الإسلام الإمام المجتهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود سنة 661 هجرية والمتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به وإخواننا ومشايخنا وعلمنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الرسالة رسالة عظيمة سماها المؤلف بهذا الاسم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكلمة الفرقان معناها التفريق، التفريق الفرق، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يعني الفرق. الأولياء جمع ولي، الفرق بين ولي الله الرحمن وأسماء الله وولي الشيطان. ما الفرق بينهما؟ يعني المؤلف يريد أن نفرق بين ولي الله وعدو الله، ولي الله وولي الرحمن، ولي الرحمن ولي الله وولي الرحمن، وولي الشيطان هو عدو الرحمن. يعني الفرق بين ولي الله وعدو الله، لأن عدو الله هو ولي الشيطان. بيّن المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة أن لله أولياء وللشيطان أولياء، وسرد الآيات الموضحة في ذلك، وبيّن في هذه الرسالة وجوب التفريق بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء لهم صفات ولهم علامات، أولياء الله لهم صفات ولهم علامات، وأولياء الشيطان لهم صفات ولهم علامات، وبيّن الأدلة المفرقة بينهم. وبيّن المؤلف معنى الولاية، ما معنى الولاية لغة أو شرعا، ومن هم أفضل الأولياء. وبيّن أن لله أن الولاية لها شروط، وأنه ليس كل من ادعى الولاية يكون وليا لله، بل لا بد من توفر الشروط. وبيّن رحمه الله الكلام عن الأبدال والعلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، كلام عن أهل الصفة. وبيّن رحمه الله أن الناس من الناس من يكون في إيمان، وأن الناس أقسام، منهم من هو مؤمن كامل الإيمان، ومنهم من هو عدو كامل العداوة، ومنهم من هو مؤمن وفيه شيء من شعب النفاق أو شعب الكفر أو شعب الشرك. وبيّن أن أولياء الله على طبقتين، وأن منهم السابقون المقربون ومنهم المقتصدون. وبيّن أن الناس يتفاضلون في ولاية الله ويتفاضلون في عداوة الله، فأولياء الله متفاضلون وأعداء الله متفاضلون، أعداء الله هم أولياء الشيطان. وبيّن رحمه الله أن 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 ولاية أن الولاية والإيمان مقترنة لا يفك أحد مع الآخر، وأن المؤمن الولي هو المؤمن التقي، وأنه إذا فقد الإيمان فليس هناك ولاية. إذا فقد الإيمان كان عدوا لله. وبين المؤلف رحمه أن أولياء الله لا يتميزون على غيرهم بشيء، لا من اللباس ولا من غيره، ولا من الهيئة ولا من الحال، حالهم وهيئتهم ولباسهم كعامة الناس، بخلاف الصوفية الذي يتميزون على الناس. وأن ما يدعي الصوفية أنهم أولياء، ليسوا أولياء، وإنما أولياء الصوفية هؤلاء يدعون الولاية وهي ولاية الشيطان، وهم أولياء الشيطان. الصوفية الذين لهم طرق تجرهم إلى النار، طرق الصوفية طريقة الشاذلية والتيجانية والنقشبندية والسهروردية والرفاعية، كل هذه الطرق توصل إلى النار، كلها توصل أصحابها إلى النار. وبين رحمه في هذه الرسالة كمان أن الولي ليس معصوما، لا، بل قد يغلط ويخطئ، ولكنه لا يصر على المعاصي، بل سرعان ما يعود إلى الله عز وجل. قال تعالى في وصف المؤمن: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد يغلط، ما هو معصوم، العصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله. الأنبياء معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر ومعصوم من الغلط فيما يبلغون عن الله، وأما غيرهم فليس معصوما، معاد الأنبياء ليس معصوما، لا من الشرك ولا من غيره. قد يقع منه الشرك، قد يقع منه الكبيرة، وقد يغلط منه الخطأ. وبين رحمه الله أن أئمة الهدى وأن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما. بين رحمه الله أن خوارق العادة ليست علامة على الأولياء، خوارق العادة قد تحصل على يد الولي وقد تحصل على يد العدو، خوارق العادة قد تحصل على يد مؤمن، قد تحصل على يد معجز، على يد الأنبياء، كالمعجزات اللي حصلت الأنبياء كالعصا لموسى واليد والإسراء والمعراج نبينا صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابعه، هذه معجزات. وتحصل أيضا الكرامات لبعض الأولياء، للأولياء المؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تحصل لهم ببركة اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن مشر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أضاء لهم السوط العصا، فلما افترق أضاء لكل واحد منهم سوطه حتى وصل إلى بيته. هذه من الكرامات. ولكن تحصل الخوارق أيضا على لبعض المنحرفين، هذه حالة الشيطانية، كما يحصل للسحرة والمشعوذين، هذا تحصل لهم خوارق. ساحر قد يطير في الهواء، قد يغيص في البحر، هذه أحوال شيطانية. الخوارق إن كانت على يد النبي سمى معجزة، سمى آية، وإن كانت على يد صالح من الصالحين سمى كرامة، وإن كانت على يد منحرف فهي حالة شيطانية كالسحرة. ومن ذلك خوارق تأخذ على يد الدجال، المسيح الدجال في آخر الزمان يعطيه الله خوارق من العادات وهو كافر. من الخوارق اللي أعطاها الله ويحصل بها يعني يحصل بها لبس لبعض الناس، أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، هذا خارق عظيم، ابتلاء وامتحان. ومعه صورة الجنة وصورة النار، فالجنة خضراء والنار سوداء تدخن، وهي والذي يضعه في الجنة فيما يراه الناس في الجنة هو في النار، والذي يضعه فيما يراه الناس في النار هو في الجنة. هذه خوارق عظيمة، ابتلاء وامتحان. فالخوارق يظن بعض الناس بعض الجهال أنها تدل على كرامة، ويغتر بما يحصل للسحرة والكهنة، هذا غلط. الخوارق قد تكون خيرا وقد تكون شرا، إذا جرت على يد نبي فهي معجزة وآية، وإذا جرت على يد صالح من الصالحين فهي كرامة، وإذا جرت على يد منحرف فهي حالة شيطانية كما جاء السحرة. وبين رحمه الله الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية. الحقيقة الشرعية هي توحيد الربوبية والإيمان بأن الله هو الرب خالق الرازق المدبر، وأن الحقيقة الكونية يجتمع فيها الناس كلهم مؤمنون وكافرهم، كلهم مؤمنون بربوبية الله. وأما الحقيقة الدينية الشرعية فهي التي تميز بها المؤمن من الكافر، وهي الإيمان بالله وعبادة الله عن اختيار، وأن تعبد الله وتسلم له الدين، هذه الحقيقة الدينية التي يميز بها المؤمن والكافر. وبين رحمه الله في هذه الرسالة أن الأنبياء أفضل الأولياء، وأن الأولياء أفضل الأولياء هم الأنبياء، أن المؤمن كلهم أولياء الله، لكن أعلى الأنبياء أعلى الأولياء الأنبياء، وأن الأنبياء أفضل الأولياء، الأنبياء أفضل الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، هذا متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وما يدعي الصوفية من أن الولاية أفضل من النبوة هذا مذهب فاسد انتكاس. فالصوفية يقولون درجة الولاية هذه أعلى شيء، ثم يليها درجة النبوة، ثم يليها درجة الرسالة، عكس هذا، أفضل شيء الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول. ولهذا يقول ابن عمر مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني النبوة فوق الرسول أعلى. ويدعون أن الولاية هي أعلى من النبوة من الرسالة، ويقولون أن خاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاتم الأولياء ابن عربي، ويقولون خاتم الأولياء يدعون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ويقولون الصوفية أن خاتم الأولياء هو ابن عربي تابع لخاتم الأنبياء في الأمور الظاهرة في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن، ويقول الباطن أفضل. هذا ابن عربي رئيس صحيح الوجود، ويمثل نفسه يعارض الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل من بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقول لولا هذه النبلة لولا هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال يقول بالعربي خاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية، ويرى أن هذا البيت مكون من لبنتين، لبنة باطنة ولبنة ظاهرة، لبنة ذهب ولبنة فضة، ويرى نفسه تنطبع مكان اللبنة الفضية. يقول خاتم الأنبياء هو اللبنة الفضية، ولا خاتم الأولياء مكان اللبنة الذهبية، يجعل نفسه فوق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من زيغهم وضلالتهم وفسادهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك بيّن المؤلف رحمه الله فساد قول الفلاسفة في النبوات وتلبيسهم وقولهم الفلاسفة إن النبوة يقولون هذه سياسة للعامة، وأما الفلسفة فهي سياسة الخاصة، ويقولون إن فلسفة نبوة الخاصة، والنبوة هذه سياسة العامة، وفلسفة الخاصة أعلى، فيجعل أنفسهم أعلى من إيش؟ أعلى من الأنبياء، وهؤلاء كفار، كفرهم فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، تعالى وقل أحسن من الرسل. ولهذا تتطلع ابن هود وأضرابه إلى أن يكونوا أعلى من الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا تكلم المؤلف على احتجاج موسى وآدم عليهم السلام، وكذلك من زعم أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر مرتد، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة. بعض الناس يدعي أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد ويستدل بقصة موسى والخضر، ويقول الخضر خرج عن شريعة موسى، الخضر خرج عن شريعة موسى ومع ذلك ما كفر. فيدعي بعض الناس أنه يخرج عن شريعة محمد، ويقول أنه يستطيع أن يصل إلى الله من غير محمد، من غير طريق محمد، عن طريق الفلسفة، عن طريق الصبو، فهذا كافر بإجماع المسلمين. وذلك لأن الفرق بين الخضر وموسى أن الخضر شريعة موسى ليست عامة، وإنما خاصة بني إسرائيل، ولهذا لما قال الخضر أنت موسى بني إسرائيل قال نعم، فلذلك الخضر خرج عن شريعة موسى. ثم الخضر على الصحيح نبي نوحى إليه، وإن كان قول الجمهور أنه عبد صالح، فالخضر ما هو ملزم بشريعة موسى ولهم من بني إسرائيل. أما نحن فنحن ملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة موسى خاصة ببني إسرائيل، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة لثقل الجن والإنس. فمن قال إنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو مرتد إجماع المسلمين، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة. وبين المؤلف رحمه الله أيضا الفروق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، وأنها تنقسم إلى كوني قدري وإلى شرعي ديني. وكذلك تكلم عن أقسام خوارق العادات، وعقد فصلا بين فيه أن النبي المبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين. من نبدأ في الرسالة سبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وكثيرا ما يفتتح بها شيخ الإسلام رحمه الله رسائله، الحمد لله، وبعضها إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، وبعضها على اختلاف نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهنا المؤلف كان في هذه الرسالة ما أكملها استكمل لها، تقرأ الآيات الثلاث، يا آية آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم الآية الثانية أول آية من سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني هذا الحمد لله والشهادة لله بالرحمة والسلام النبي والرسول. ثم قرأت الآية الثلاث، تسمى هذه خطبة الحاجة، وهذه يخطب بها عند عقد النكاح، عند عقد النكاح حسن قرأت هذه الخطبة، وبعد الحمد والشهادتين وقرأت الآية الثلاث، بعد ذلك يقول الولي للزوج زوجتك بنتي أو وليتي فلانة، فيقول للزوج قبلت هذا الزوج رضيت به، تكون بعد الخطبة. وهذه الخطبة تكون في الحاجة في النكاح وفي غيره عامة، تكون فيه وفي غيره. كثيرا ما افتتح يا شيخ الإسلام كتبه ورسائله رحمه الله. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، الحمد لله، وقال للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحمد أبلغ، والحمد أبلغ من المدح، المدح قد يكون مدح الإنسان بالصفات الخلقية، فتمدح الإنسان بأنه طويل أو بأنه جميل أو بأنه، وهذا ليس له اختيار فيه، هذا مدح. وأما الحمد فهو يكون بالصفات الاختيارية اللي يفعله باختياره كالشجاعة والكرم والجود وما أشبه ذلك. وحمد الله هو الثناء عليه بالصفات الاختيارية بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وأيضا هذا الفرق بينه وبين المدح، ما يلزم فيه الحب، قد يمدح الإنسان الشخص ولا يلزم ذلك حبه. أما الحمد هو ثناء وإخبار بالصفات مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاستعانة طلب العون، الحمد والسلام والتعظيم. والاستغفار طلب المغفرة، ونعوذ بالله استعاذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شر من الأعداء، إن النفس لأمارة بالسوء ومن سيئات أعمالنا، سيئات الأعمال يعني الأعمال، سيئات الأعمال لها آثار في الدنيا، المصائب والنكبات كلها من سيئات الأعمال، وعذاب القبر وعذاب النار كلهم من آثار الأعمال. ولهذا يسأل ربه المغفرة، رب اغفر لي ذنبي، فإذا غفر الله لك الذنب والسيئة وقيت شره، سلمت من شر هذا الذنب في الدنيا وفي الآخرة. وإلا الذنوب كلها أسباب النكبات والمصائب في الدنيا، كلها الذنوب والمعاصي، وأعظم الذنوب والمعاصي الكفر. ما الذي أخرج الأبواب من الجنة إلا ذنوب المعاصي؟ ما الذي أهلك قوم نوح بالغرق إلا ذنوب المعاصي والكفر؟ ما الذي أهلك قوم عاد بالريح إلا ذنوب المعاصي؟ ما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة إلا ذنوب المعاصي؟ ما الذي أهلك قوم لوط برفع القرى إلى السماء ثم قلبها عليهم ويتبعهم الحياة إلا ذنوب المعاصي؟ عذاب القبر، عذاب النار كلها سبب ذنوب المعاصي. ولهذا السيد سلم من شر نفسه ومن سيئات العمل، من يهدي الله فلا مضل له، لأن الله تعالى هو الموفق وهو الهادي، ومن يضل فلا هادي له، من خذله الله فهو المخذول. وأشهد أن لا إله إلا الله بجواب، يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة التوحيد. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، شهادة لله تعالى بالوحدانية، وشهادة نبي محمد بالرسالة. أشهد أن محمد عبده ورسوله، عبد هذا خروج من الغلو الذين عبدوا الرسول وجعلوه إلها، ورسوله إثبات الرسالة وخروج براءة من مذهب الجافين الذين تلقفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا جحدوا رسالته ونبوته. أرسله بالهدى ودين الحق، الهدى هو الدين العلم، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله يعني على جميع الدين، وكفى بالله شهيدا. نعم أرسله، نعم
أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله.
نعم هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وصف النبي أرسله الله بين يدي الساعة، لأنه نبي الساعة، لأنه ليس بعده نبي، والساعة تقوم في آخر أمته. قال عليه الصلاة والسلام بعث بالساعة، بعث أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، بعث أنا والساعة كهاتين، لأنه نبي الساعة ليس بعده نبي. ومن علامات الساعة الصغرى بعثته عليه الصلاة والسلام، وموته أيضا، وفتح بيت المقدس. علامة الصغرى علامة نوعان، صغرى وكبرى، فمن علامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علاماتها وفاته، ومن علاماتها لا تزال العلامات الآن تكثر تكثر، ولا وكل وأغلبها خرج فيها، منها أيضا إضاعة الأمانة وإماتة الصلاة واستحلال الخمور والغناء والمزامير إلى آخر ما ورد. بقي كثرة الحروب، بقي اشتراط الساعة الكبر التي تعقبها الساعة مباشرة لم يخرج منها شيء، وهي عشر، أولها خروج المهدي، رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كسمة وكنته كنته، يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، ملأه محمد عبد الله المهدي، يبايع له في الوقت ليس للناس في إيمان، بين الركن والباب، بين الركن والباب في الكعبة. المهدي ما يقاتل الناس، لكنه في وقت ما فيه الناس إمام ثم يبايع له. وفي زمانه تكثر الحروب وتحصر الناس الفتن في الشام، وتحصل حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال في زمن المهدي، وهو العلامة الثانية. وهو رجل يدعي أولا الصلاح، يدعي أنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة تضوى، ثم يدعي الربوبية ويقول الناس أنا ربكم، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 350 يوم، ثم اليوم الثاني طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 30 يوم، ثم اليوم الثاني طوله أسبوع، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 7 أيام كل نهار، ثم بقية الأيام 37 يوم كأيامها 24 ساعة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الأيام الثلاث الطويلة تكفينا صلاة اليوم؟ قال لا، اقدروا له، كل 24 ساعة صلي 5 صلوات والشمس طالعة. ثم بعد ذلك في زمن الدجال ينزل عيسى بن مريم، وهو العلامة الثالثة، ينزل من السماء ويقتل الدجال، ثم بعد نزول عيسى يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، صار 4 متوالية مرتبة، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج، ثم تتابع عشرة الساعة اللي منها الدخان من ما بين الأرض والسماء، منها نزع القرآن من المصاحف ومن السطور، إذا ترك الناس العمل به نزع من قلوب الناس ومن مصاحف، ثم هدم الكعبة والعياذ بالله، ثم بعدها الدابة وطلع الشمس من مغربها، ثم تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات الطيبة، ومن آخرها النار التي تسوق الناس إلى المحشر من قال عدن. هذه 10 متوالية تتعاقب كالسلك، سلك الخرز الذي انقطع فتتابع، ثم تقوم الساعة على بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، تقوم الساعة على الكفرة والعياذ بالله، لا تقوم الساعة حتى يخلو هذا الكون من التوحيد، إذا خلا من الإيمان والتوحيد قامت القيامة وخرب هذا العالم، ولا يخرب هذا العالم ما دام فيه موحد. وفي الحديث لا تقوم الساعة لا يقال فرض الله الله. فنبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله بين يدي الساعة بشيرا، هو نبي الساعة عليه الصلاة، هذا وصفه بشيرا ونذيرا، بشر المؤمن بالجنة ونذير الكفار بالنار، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يدعو إلى الله بإذنه الشرعي والقدري، وسراجا منيرا، سراج عليه السلام منير، سراج معنوي، سراج معنوي عليه السلام منير، ينير الناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله، فهدى به من الضلالة، فهدى به يعني بسبب سببية، في الرد على من أنكر السبب الأسباب من الأشاعرة وغيره، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، العمى المعنوي، عمى القلوب والعياذ بالله، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، يعني عميا عن النظر للحق، وأذن صما يعني عن قبول الحق، وقلوبا غلفا يعني لا تعي الحق، فرق به بين الحق والباطل، بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال كذلك، والرشاد والغي المعنوي، والمؤمن والكفار، والسعداء أهل الجنة والأسقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، أولياء الله هم المؤمنون وأعداء الله هم الكفار. نعم.
فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان.
نعم. إذن الفارق بين أولياء الله وأولياء الرحمن أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الله، ومن شهد له النبي بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولاء الشيطان. والرسول عليه الصلاة والسلام كما بين صفات المؤمنين وأنهم أولياء الله، وبين صفات الكفار وأنهم أعداء الله، وهذه شهادة من الحسن. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الله، ومن شهد له أنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وهو من أولياء الشيطان. نعم.
وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
وقال تعالى: هذه الآية الكريمة فيها بيان أولياء الله، من هم أولياء الله؟ أنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حكمهم الآن وثوابهم، لا خوف عليهم في الدنيا، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال. يعني إذا مات المؤمن فلا خوف عليه، لا يخاف في المستقبل، تبشرهم الملائكة كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار، لا خافوا عليهم في المستقبل، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم فيهم، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما خلفهم في الماضي. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا قيل لك من هم أولياء الله فتقول: من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو ولي الله؟ هو المؤمن التقي. ما هو دليلك؟ كتاب الله، كتاب الله، هذا القرآن، هذا كلام الله أصلا. من هو الولي؟ هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي الله قاعدة. إذا عرفنا وصفنا من هو أولياء الله؟ المؤمن والمتقون. الدليل القرآن، نص الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وخلصوا للعبادة وأمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الله تعالى، فاتقوا الشرك واتقوا المعاصي، فلا يصرون على الكبائر، لا يفعلون الزنا ولا السرقة والخمر والعقوق ولا دين ولا قطع، ولا يتركون فريضة من فرائض دون الصلاة والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين ودون الحقوق الوالدين، حقوق الله وحقوق العباد، حقوق الله وحقوق العباد. هؤلاء هم المتقون. واضح هذا؟ إذن إذا قلت من هو ولي الله تقول هو المؤمن المتقي، من هم أولياء الله؟ هم المتقون. هات الدليل الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصوفية من هو عندهم الولي؟ الولي عندهم هو الذي له طريقة خاصة وله هيئة خاصة، يلبس لباس خاص، يطيل العمامة، يطيل الأكمام، يطيل السبحة، معه سبحة طويلة، وله أوراد خاصة شركية وأعمال يعملها. هل هذا هو الولي؟ ها؟ يقول: لا، عندنا كتاب الله، كتاب الله يقول: ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا يحزنون، وهم كسائر الناس لا يتميزون عن غيرهم، لا يتميزون عليه بعمامة ولا بلباس ولا بشيء خاص. إذا عرفنا من هذا من هم أولياء الله أنهم هم المؤمنون والتقون، وأن الولي هو كل مؤمن تقي فهو ولي لله، ثوابهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
وقال تعالى
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
نعم.
وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا.
الآية هذه القراءة الأولى ساقطة عند النسخة عندي: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ساقطة من النسخة هذه، مع أن هذه محققة. وهذه أيضا الآية فيها بيان الولي هو الصالح. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والصالح هو الذي أدى ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه وأخلص العبادة لله، هذا هو الصالح. نعم.
قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بين في هذه الآية بين الله تعالى أن الله ولي المؤمنين. إذن من هم أولياء الله؟ هم المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، المؤمن الذي وحد الله وأخلص له العبادة وصدق إيمانه بالعمل، وأن الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأما الذين كفروا فأولياءهم الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز بالعبد حده، كل ما تجاوز بالعبد حده فهو طاغوت، من معبود أو متبوع أو طاغوت. فإذا أمر الناس بعبادته فهو طاغوت لأنه خرج عن حده، وإذا أمر الناس أن يطيعوه في غير طاعة الله فهو طاغوت خرج عن حده، وإذا أمر الناس أن يطيعوه في غير طاعة الله فهو طاغوت لأنه تجاوز حده. حد الإنسان يكون عبد الله، إذا تجاوز هذا الحد صار طاغوت. يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لبيان أولياء الله وأعداء الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأن اليهود والنصارى أعداء الله. إذن فيها بيان أعداء الله، وأن اليهود والنصارى أعداء الله، لأن الله نهى المؤمنين أن يتخذهم أولياء فدل على أنهم أعداء الله. إذن من اليهود والنصارى من أعداء الله وهم من أولياء الشيطان. إذا قيل تمثل لأولياء الشيطان تقول اليهود والنصارى من أولياء الشيطان، مثل لأعداء الله هم اليهود والنصارى. لا ولذلك نهانا الله أن نتخذهم أولياء، فقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا وعيد شديد إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، من هم هؤلاء؟ هم المنافقون الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني إن الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون يوالون اليهود والنصارى. لماذا يوالونهم؟ يقول أخشى أن تصيبنا دائرة، أخشى أنه ينتصر اليهود والنصارى على المسلمين فتكون الدائرة اليهود والنصارى تكون معهم، جعلنا يد معهم، هم يجعلون مع يد في زعمهم مع المسلمين ومع إيش؟ ويد مع اليهود والنصارى. فإن انتصر هؤلاء قالوا نحن معهم، وإن انتصر هؤلاء قالوا نحن معهم. قال نخشى، قال له ليش توالون النصارى؟ قال نخشى الدائرة، سر الدائرة لهم والانتصار لهم. قال الله: فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. فترى الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم في موالاة اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فقال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لهم لا معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لهم لا معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الذي أقسموا أنهم يكونون مع الكفار حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. فيه بيان هذا بيان أولياء الله، وبين أعداء الله، من يرتد منكم عن دينه هؤلاء أعداء الله المرتدون وهم أولياء الشيطان. إذن عرفت من أعداء الله اليهود والنصارى، من أعداء الله المرتدون، يعني المرتد منكم عن دينه وهم من أولياء الشيطان. فسوف يأتي لهم قوم يحبهم ويحبونه، هؤلاء أولياء الله، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن هذه في وصف لأولياء الله، وصف لأعداء الله، من يرتد منكم عن دينه هذا وصف لأعداء الله. من أوصاف المؤمنين وأوصاف أولياء الله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن ولي المؤمن من هو؟ الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من أوصاف المؤمنين، وصف أولياء الله أنهم يتولون الله ورسوله، ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة، ومن أوصافهم أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله يعني فهو المؤمن، وإن حزب الله هم الغالبون. نعم.
وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
نعم، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية لله الحق، ولاية الله هي الولاية الحق، وهي خير ثوابا وخير عقبا. إذن الولاية لله هي الولاية الحق، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وأصل العداوة البغض والمجالبة. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم.
وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم، هذا أولياء الشيطان. قال: فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا فيه بيان أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. فقال: أولياء الله ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذا أولياء الله. من هم؟ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء أولياء الله، وليس للشيطان سلطان عليهم. أولياء الشيطان قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولون الشيطان ويحبونه ويوافقونه ويطيعونه وهم مشركون بالله، هؤلاء هم أولياء الشيطان. إذن الآية فيها أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وليس له سلطان عليهم. أولياء الشيطان سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
إذن هنا في أوصاف المؤمن أولياء الله وأعداء الله. الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله هؤلاء هم أولياء الله، يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا. إذا وصفهم وحدوا الله وأخلصوا العبادة وآمنوا برسله عموما وبمحمد خصوصا، هؤلاء هم أولياء الله وهم يقاتلون في سبيل الله. وأعداء الله هم الذين كفروا وقاتلوا في سبيل الطاغوت. قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من هم أعداء الله؟ الذين كفروا وقاتلوا في سبيل الطاغوت. إذن الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله، والذين كفروا وقاتلوا في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. أولياء الشيطان هم الذين كفروا والذين قاتلوا في سبيل الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم.
وقال تعالى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
نعم.
قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن بين أن الشيطان وذريته من أعداء الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن الشيطان وذريته هم أعداء لنا وهم أعداء لله والرسول. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا من دون الله، إذن من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان. نعم.
وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم. وقالت: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، إذا من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فهو من أعداء الله. نعم.
وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إلى قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
نعم. قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر خسرا. إذا من اتخذ الشيطان وليا فهو عدو لله وولي للشيطان، هذا وصف من أولياء الشيطان من اتخذه وليا وهو من عداء الله. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، هذا الشاهد، ولي الذين آمنوا يعني ناصرهم ومؤيدهم، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت هذا أعداء الله، طواغيتهم أعداء الله وهم أعداء الشيطان. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس، نقف على الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم، سيأتي إن شاء الله التفصيل الآن في بيان أولياء الله وأعداء الله مجملا، سيأتي في بعد ذلك تفصيل بأولياء الله. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم.